للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بينات، ومع أصحاب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الفضيري والدكتور مساعد بن سليمان الطيار. حياكم الله يا مشايخ.
حياك الله
وأهلا وسهلا بكم.
حياك
كنا
الله.
في اللقاء الماضي توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في الآية 93 من سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله إلى آخر الآية. وأطلنا الحديث فيها ويعني تشعب بين النقاش إلى التحذير من القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم في فهم القرآن الكريم، وما يحصل من بعضهم ممن يتداولون الرسائل النصية ورسائل وسائل التواصل في تفسير آيات القرآن الكريم تفسيرا خاطئا ويتداولونه بحسن نية، وهذا يكثر رغبة في نشر الخير من بعضهم، وربما تكون بعض هذه الرسائل مذيلة بعبارات رنانة مثل قولهم انشر تؤجر، لا تتوقف هذه الرسالة عندك، ونحو هذه العبارات التي تحث على النشر. وبعضهم يعني يعمل مجموعات ويرسل رسائل جماعية، وبعضهم أيضا يجعل من برنامجه اليومي أنه يرسل كل يوم 10 رسائل في خدمة العلم وفي خدمة كذا، فتروج مثل هذه الرسائل، وربما تصاغ أحيانا بطريقة جذابة وفيها عبارات توهم القارئ بأنها فهم صحيح للقرآن الكريم وهي ليست كذلك. وقطعا أنه قد مر عليكم المشايخ نماذج لذلك، وأيضا على الإخوة المشاهدين. وهذه الآية العظيمة تحذر تحذيرا شديدا من القول على الله بغير علم والقول في التفسير القرآن الكريم بغير علم تحت أي حجة وتحت أي ذريعة. ليس هذا من التدبر أن تقول على الله بغير علم وأنت لا تدرك أن هذه الآية فعلا صحيحة وفهمها صحيح بمراجعتك لكلام المفسرين، بسؤالك لأهل العلم، حتى تبرئ ذمتك من أي رسالة ترسلها وتنشرها بين الناس.
عبد الله لو سمحت
يتفضل.
هذا في جانب، وهو كون الإنسان يتأكد من المعنى صحيح وأنه مطابق لمعاني القرآن. وأيضا نحن نقول للإخوة الكرام، علم التفسير علم له قواعد وأصول اجتهد العلماء في تحريرها وتدوينها، فلا يجوز للإنسان أن يتقحم هذا العلم دون أن تكون عنده الآلة والتمكن التام في أن يخوض خمار هذا العلم. كما أنه يعرف عند كل العلماء في كل الفنون أنه ما أحد يتكلم في علم ليس هو علما له. يعني أنا لو أتكلم في الطب أول من يهزئني زملائي في التفسير، يكون استحال وجهك، فكيف عاد بإخواننا في الطب؟ يقول هذا يعني لا تتكلم. وكم مرة أنا أذكر يعني أحيانا نغرد بتغريدة نظن أن فيها جانب يعني طبي، فتأتيك ردود من أطباء قديرين في الساحة يقولون دع هذا المجال لغيرك، ترى هذه قصة طويلة يفني فيها إنسان عمره وأنت تتكلم فيها بهذه السهولة.
أحسن
كل كذا ولا اشرب كذا ولا كذا، ترى هذه قصة ما هي سهلة. فنحن نقول ذلك أيضا في كلام الله عز وجل. أنا أضرب مثال على قضية العلم بقواعد التفسير. أحد من يتحدثون له مقاطع كثيرة في الواتساب وفي اليوتيوب ويستضاف في بعض القنوات، قال مثلا في قول الله عز وجل: حتى يلج الجمل في سم الخياط.
نعم.
قال يفهم الناس الجمل على أنه الجمل المعروف.
نعم.
ها؟ وهو ليس الجمل هذا، هو وشيء ثاني ما هو؟ قال هو خيط السفينة، الحبل الذي تشد به السفينة، هذا هو يسمى الجمل. وطبعا المعنى من حيث اللغة صحيح، لكن من حيث التفسير ما هو صحيح. لماذا؟ عندنا قاعدة في التفسير أنه يفسر، تفسر الألفاظ في القرآن على المشهور والمعهود من كلام العرب. فالمعهود من كلمة الجمل إذا سمعها أي عربي أنه الجمل المعروف، فحملها على المعنى الآخر من دون مبرر ما له داعي. ترى بالمناسبة لا يتغير المعنى كثيرا، يعني المراد الله في الآية لا يتغير كثيرا إذا قلنا بهذا وبهذا، بس أبين أنا كيف إن ترك القواعد العظيمة التي حررها العلماء في أصول التفسير أنه يجر إلى مثل هذه المقالات صدق. الغريبة والنادرة، وتشكك الناس في فهمهم لكلام الله عز وجل.
صدق.
أي فأقول قوله الجمل هنا راح وحملها على معنى لغوي، وقد يكون قال به بعض المفسرين لكنه شاذ أو غريب أو بعيد، والمعنى الظاهر هو الجمل المعروف. أضف إلى ذلك أنه المعنى المعروف هذا أليق بمعنى الآية، لأن الله عز وجل يبين استحالة استحالة دخول هؤلاء الجنة. وأيهما أكثر استحالة، دخول الجمل في سم الخياط أو دخول الخيط في سم الخياط؟
ولو كان كبيرا،
ولو كان كبيرا دخول الجمل أشد استحالة.
صحيح.
فهو أليق ببلاغة الآية من هذا الخيط الذي يذكره، يقول لا أنه ما يتلائم مع العبرة إلا الخيط.
صدق.
فينبغي أن يذكر الخيط. قلنا لا، ما يتلائم مع الآية كلها إلا الجبل.
صدقت.
فلماذا تلجأ إلى مثل هذا المعنى الغريب لأجل هذا الأمر؟ لكن تكلمت بهذا أيها المتحدث لأنك لا تعرف أصول التفسير ولا قواعد المفسرين في تفسير كلام الله عز وجل.
وأنا اللي أعرف أن الجمل كل طبعا القراءات المتواترة الجمل،
الجمل نعم.
ولكن قراءة الشاذة رويت عن ابن عباس ربما وابن مسعود الجمل، حتى يلج الجمل في سم الخياط، قالوا أن الجمل بهذا اللفظ بهذا التشديد هو الذي يدل
هو
على
حبل السفينة،
الحبل السفينة الغليظ. نعم. طيب لعلنا نكمل أيها الإخوة الآية في الوعيد لمن افترى على الله كذبا، سواء بكلامه بافتراء مطلقا في على الله، أو كان ادعاء النبوة كما في قوله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فقال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني إشارة إلى يعني حالة هؤلاء المفترين عندما تقبض أرواحهم. قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فانظروا إلى شدة الوعيد منذ أن تقبض روحه وهو في عذاب وفي شدة، فكيف بعذابه في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله؟ كل هذا لأنه قال، ذلك لاحظ، قال بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولذلك يعني القول على الله بغير حق، ادعاء النبوة، يعني الله سبحانه وتعالى توعد من فعل ذلك وعيدا شديدا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد شدد في ذلك. ولذلك تلاحظ أن الصحابة والتابعين والسلف الصالح ربوا أنفسهم وتربوا على تعظيم القول على الله سبحانه وتعالى والتشدد في ذلك، ويعني رويت لنا في كتب التفسير وفي كتب الحديث وفي غيره في الفقه التحرز الشديد من الفتوى والتحرز الشديد من القول على الله في القرآن أو في السنة بغير علم.
في قولي ولو ترى إذ الظالمون، طبعا هنا الجواب لم
محذوف.
وهذه لفتة الحقيقة بلاغية جميلة في العربية، وهي أنه أحيانا يحذف جواب لولا، وبعض الكلمات يحذف جوابها للعلم به أو لتسبح النفس
لتعظيمه
في يعني تخيل عظمة ذلك الأمر. مثل لو تقول لأصحابك مثلا لو كنتم معنا اليوم، تقصد في رحلة أو شيء، لو كنتم معنا اليوم يعني لأنستم وسررتم، يعني أذكر كل ما في قاموسك وجعبتك من كلمات السرور والفرح والانبساط وغير ذلك، لكن أن تترك هذه الكلمات لتدع الفرصة للسامع أن يتخيل ذلك كله بنفسه.
نعم.
وهنا نفس العملية، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، لو تراهم
لرأيت شيئا عظيما
أمرا عظيما. ومثل قول الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. طبعا الجواب
لكان هذا القرآن
للعلم به.
نعم. والحذف في مثل هذه الآيات والمواضع أبلغ من الذكر.
نعم
صحيح،
لأنه يجعل المستمع
يعني الذهن يكون يتصور،
يعني يذهب كل مذهب.
نعم كما يقولون في نعم.
عندنا في العامية شيء منه، يعني عندما مثلا تهدد طفلا تقول له مثلا عندما لو أخطأ أوريك ولا تذكر شيء، لا أوريك يعني شيئا يعني تريد أن تخيفه،
ها؟ إلا صحيح.
فطبعا يخاف خوفا شديدا.
نعم.
لكن لو تقول إيه سأضربك ضربة أو ضربتين، كان بسيطة
يعني عرف
إيه عرف القصة، لكن أوريك ما يدري إيش القصة.
هذا أسلوب العرب.
نعم. إيه؟ نعم. فإبهام هذه الأمور له أثر في النفوس.
قال أبو عبيدة وفي القرآن الكريم ما في كلام العرب من الحذف ومن الإضافة ومن الإيجاز ومن الإطناب، لأنه خاطبهم بلسانه. نعم.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
في قوله في غمرات، الغمرات هي جمع غمرة. طبعا أصل الغمرة هي
شدائد،
لا كثرة الشيء وعظمه، يعني أكثر الشيء وعظمه يسمى غمرة. وهذا معناها أصله قال الذي يغمر الأشياء فيغطيها، فتكون غمرات الموت هي ما يغش الإنسان في عند الوقت، وهو سكرة الموت،
سكرات الموت.
يسكر. ولهذا فسرها ابن عباس بقوله سكرات الموت. فإن ولهذا الغمر هو الشيء الكثير. فكذا معنى قوله ولو ترى إذا ظالمون في غمرات الموت، ليس في غمرة واحدة، وأن كأنهم هم يصارعون. نعم. ويقاسون إيش شدة والعياذ بالله من الموت. وهو خص أولئك لأن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة خروج روح الكافر وخروج روح المؤمن، فكان هذا يفسر أو يفسره ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من شدة معالجة الكافر روحه في حال إخراجها.
طبعا يطلب منه أن يخرج روحه، فالروح تبدأ بالخروج، يقولون تخرج حتى من قدميه، فتؤذيه أذى شديدا ويلقى من الموت عنة. أما المؤمن فتسل روحه سلا رفيقا كما تسل الشعرة من العجين، ولذلك تخرج يعني بهون ولين وطيب.
نعم. ولا سبحان الله بعض الناس ما يتصور كيف سل الشعرة من العجين. وإذا نقول اصنعوا عجينة ووضعوا فيها شعرة ثم اسحبوها تجد أنها ما تنقطع. تنسل بسهولة.
صحيح.
لا ويبدو لي أن التعبير بغمرات والغمر يعني فيه جانب آخر أيضا، أن الغمر يطلق دائما على الشيء أشياء سائلة، يعني الغمر بالماء. فكأنهم في هذه السكرة الموت كأنهم في غرق، كأنهم كهيئة الغريق. وقد غمرته هذه السكرة تماما فلا ليس له منها مخرج. وقد ذكر هذا قال في غمرة ساهون في سورة الذاريات، صح؟ في غمرة يعني لاحظ هذا التشبيه العجيب، يعني كأنهم مغمورون بهذه السكرة غمرا.
نعم.
لا يخرجون منها.
قال اليوم تجزون عذاب الهون. الهون يختلف عن الهون، ليس كذلك أبا عبد الله؟
بلى طبعا. أي.
الهون بمعنى الرفق، يعني
الهون هو الرفق. نعم. يمشون على الأرض
هونا
يعني مشا رفيقا.
أي نعم. والهون بمعنى الهوان.
نعم. والذلة.
والذلة. بما كنتم تقولون على الله غير الحق، هذه الحقيقة من يعني قواعد القرآن العظيمة، وهي أنه لا يذكر جزاء إلا ويذكر سببه حتى تعرف النفوس وتقوم عليها الحجة. طيب لماذا تجزون عذاب الهون؟
بما كنتم تقول.
بما كنتم، بسبب ما كنتم تقولونه على الله بغير علم، وبسبب ما كنتم تستكبرون به عن آيات الله عز وجل، فتكون النفس على بينة لماذا لقوا عذاب الهون.
تحذر من هذا،
تحذر من ذلك. نعم.
جميل. في مسألة علمية ذكرها الطبري جميلة، يعني يقع السؤال عنها، وأوردها بقوله فإن قال قائل، وهذا يكثر عند الطبري، ويبدو والله أعلم. إيه نعم. ويبدو والله أعلم أن طبعا هذه كأنها خارجة عن شرطه، لأنه ذكر عنه أنه قال لطلابه أتنشطون
تفسير القرآن. إيه
نعم. ف فلما أعطاهم الرقم يعني تهولوا قالوا هذا تفني فيه الأعمار
30,000 صفحة.
أي فهو أحيانا يشير إلى هذا أنه يقول يعني أنه ولولا خشية الإطالة لذكرنا كذا كذا، فيبدو والله أعلم أن عبارات هذه كأنها تدل على أصل ما ذكره مع طلابه. لكن هنا يعني أورد وهذا يكثر عنده ما يمكن نقول بعض المشكلات العلمية اللي ترد على الذهن، كيف قال الله للكفار أخرجوا أنفسكم؟ طبعا الملائكة تباسطوا أيديهم يعني باسطوا أيديهم بالعذاب
وتلقي للروح.
أي أو بعضهم قال هو روي عن ابن عباس باسطوا أيديهم بضربهم لأنهم قال يضربون وجوههم
وأدبارهم
والعياذ بالله. لكنه هنا أورد سؤالا قال ما وجه قوله أخرجوا أنفسكم ونفوس بني آدم إنما يخرجها من أبدان أهلها رب العالمين. فكيف خوطب هؤلاء الكفار وأمروا في حال الموت بإخراج أنفسهم؟ فإذا فإن كان ذلك كذلك فقد وجب أن يكون بنو آدم هم يقبضون أنفسهم
بأنفسهم
أنفس أجسامهم. قيل إن معنى ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه، وإنما ذلك أمر من الله على ألسن رسله الذين يقبضون أرواح هؤلاء القوم من أجسامهم بأداء ما أسكنها ربها من الأرواح إليه وتسليمها إلى رسله الذين يتوفونها. فكانوا الآن بيّن أن الذي يتكلم بهذا هم
رسل الله الملائكة.
وهو من باب التعنيت مثل ما ذكرت في حديث خروج الروح. نعم فيعالج له طبعا هو الأمر الكافر يعني لا يمكن له رده
طبعا ما
في وهو يعالج خروج روحه يجد من هذا العنة الشديد والعياذ بالله.
طبعا لاحظ سبحان الله العظيم في يعني جانب الغيب وجانب القضايا التي هي فوق العقل كثيرة في 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 هذه الحياة في القرآن الكريم كشف لبعضها.
صحيح
يعني مثلا الآن خروج الروح وطريقة خروج الروح وطبيعة الروح أصلا هذه بالنسبة لنا غيب، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بعض الأشياء والرسول والله بين لنا ما كنا سنعرف هذا.
صحيح.
ولذلك لاحظ هنا ملك الموت مثلا عندما تفكر أنت في ملك الموت وكيف أنه يقبض هذه الأرواح في طول الأرض وعرضها في نفس الوقت العقل يحتار في هذا. صح؟
صحيح.
لكن يعني الله على كل شيء قدير ونحن مسلمون بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأن هذا الملك الذي قد وكله الله بقبض الأرواح ومن معه من الملائكة قادرون على ذلك، فالأمر فيه يعني قدر كبير جدا من التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. من لا يمتلئ قلبه من التسليم بأمر الله وإيمان به تقع في نفسه كثير من التساؤلات.
هو سؤال ابن عباس عن قريب من الفكرة هذا سؤال ابن عباس عن الحساب أنه كيف الله يحاسب الناس في ساعة واحدة يعني هذا العدد الضخم. قال الذي يرزقهم في لحظة أو في ساعة والذي يحاسبهم. فالرزق نفس القضية كيف يرزق أنت ممكن تسأل نفسك كيف يرزق هؤلاء كلهم
في نفس الوقت
وهذا
شيء كلنا نؤمن به
وندركه. فالذي يرزقه من السلوك هو الذي يحاسبه في وقت واحد.
هذا الجواب الحقيقة يعطينا فائدة جميلة جدا.
ذكي ابن عباس
جد أنا أذكر ناروية عن علي بن أبي طالب
وقد
تكون وقد تكون ابن عباس. المهم أن الجواب فيه جمال من ناحية أنه بعض الذين يلبسون أو تأتيهم مثل هذه الشبهات ينتبه إلى زاوية ويعظمها
يركز عليها
وينسى أن هناك نظير هو يؤمن به.
صحيح.
ولا يسع عنده فيه إشكال وهو نظير لهذا الذي استشكله
صدقت.
فيجب على الإنسان يكون عنده يعني أحيانا مثلا أقول لك يا أخي كيف يحصل هذا الشيء مثلا تقول له أنت تؤمن بأن الله يفعل ذلك الشيء يقول إيه نعم أنا أؤمن به. طيب هذا مثله يعني ما الفرق؟
صحيح.
يقول إيه والله صحيح يعني مثل هذا الجواب اللي ذكره ابن عباس هو جواب فعلا في غاية الحكمة كما يرزقهم في ساعة واحدة.
نعم.
أنت مؤمن بهذا طبعا لابد يؤمن أصلا لو يقول ما
يؤمن مشاهد هو.
أي لو يقول ما يؤمن زال عقله خلاص حكمنا عليه بالجنون. فكونه يؤمن بهذا الذي يسلم به كل أحد طيب وهذا يقاس عليه.
صدق. وهذا يعيدنا إلى ما كنا تحدثنا عنه في السورة من الحجاج. الحجاج العقلي في القرآن الكريم كبير جدا
جدا
يعني يقيم عليهم الحجج العقلية التي تجعلهم يعني يقرون بأشياء هم ينكرونها مع أنهم يقرون بأشياء أخرى مماثلة كما تفضلتم يعني.
طيب. ابن كثير يقول وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم فتتفرق روحه في جسده خوف. وتعصى أي نعم وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق.
أعوذ بالله, أعوذ بالله. لا إله إلا.
نعم.
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء.
هذه آية مخيفة.
أي والله. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يعني الآن في هذه الحالة التي تخرج فيها أرواح هؤلاء المكذبين والمعاندين والمفترين يقال لهم هذا القول
الله
ولقد جئتمونا فرادا.
طبعا هي مناسبة لما قبلها.
نعم.
أخرجوا أنفسكم جئتمونا فرادا.
بالضبط.
نعم. يعني كان أخرجوا أنفسكم فماتوا
ثم يقال لهم هذا القول.
لا ثم بعثوا.
نعم.
فقيل ولقد جئتمونا فرادا
كما
لذا قال الطبري هنا يقول في قوله وهذا خبر من الله جل ثناؤه عما هو قائل يوم القيامة لهؤلاء العادلين به الآلهة والأنداد يخبرهم يخبر عباده أنه يقول لهم عند ورودهم عليه ولقد جئتمونا
فرادا.
فرادا
يعني كل واحد وحده.
نعم.
يحاسب بمفرده.
ولهذا سبحان الله يعني مثل ما ذكرت قبل قليل عبد الله في قضية إخبار القرآن بالغيب هذا لو تأمله الإنسان ويقرأ القرآن و أيضا أسنده بما ورد أيضا من السنة.
نعم.
لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون حفاة غرلا بهما يعني معناه أنه يبعث عريانا. فعائشة رضي الله تعالى عنها استشكلت يعني قالت
الرجال والنساء يا رسول الله
ينظر بعضهم إلى بعض
ينظر بعضهم إلى بعض. قال الأمر إيش
أكبر
من ذلك. نعم. يدل على أنه كل واحد نفسي نفسي وهي نفس مصداق قوله سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ
شأن
يغني
يغني يعني يكفي
أي مشغول بنفسه ليس لأحد أبدا.
الله أكبر يا له من موقف عظيم.
ولذا قال يوم يفر لماذا يفر قال كل واحد مشغول بنفسه
يخشى من المطالبات.
نعم.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
في قوله ولقد جئتمونا فرادى هذه الآية الحقيقة ينبغي أن يتأملها كل عاقل ليبني عليها أولوياته في الحياة. يعني يفترض أن تكون هذه نقطة دائرة في تركيز الفهم. يعني أنا يوم القيامة سأبعث سآتي إلى الله وحدي
وحدي. نعم.
إذن كل
وكلهم آتيه يوم القيامة
فردا
فردا.
يعني كل هذه الأشياء التي أتعزز بها عندي مؤسسة عندي شركة عندي أتباع أنا ملك أمير وزير غفير إلى آخره عندي أموال عندي ممتلكات عندي سمعة عندي متابعين أنا أمتلك مثلا مليون متابع إلى آخره. ترى هذه كلها أوهام ما لها أي قيمة في الآخرة عندما تقابل الله سبحانه وتعالى. ستقابله وحدك بعملك.
الله
حتى المال هذا اللي تعبت عليه وشقيت في جمعه 60 سنة وأن تجمعه لن يدخل معك في قبرك منه شيء ولن ترد على الله ومعك منه شيء إنما
تحاسب عليه المشاعر.
تحاسب عليه. ولذلك الغبطة في العمل وليست في شيء آخر. يعني يتفاضل الناس في العمل فإذا رأيت إنسان معه جمهور كثير يمشون معه لا تغبطه كثيرا. إذا رأيت إنسان يعمل وجاد في عمله وفي صنع مجده الأخروي هذا والله الذي يغبط.
صحيح.
قلت مرة لأحد التجار والله يا فلان إني لا أغبطك على ما أتيت من المال. فهو يعني استغرب كيف يعني أنا عندي مال كثير هو من أصحاب المليارات. قلت والله أنت لا تغبط على هذا يعني ستسأل عنه وتتعب فيه تعب شديد وأنت الآن لا تستنفع منه أصلا اللي تنتفع منه
قليل
قليل جدا لا يساوي شيئا
مقارنة بحجمها
لأن الباقي ذا أنت حارس عليه فقط. أنت بعبارة كما يقول بعض العلماء بعض الحكماء أنت موظف بلا مرتب. أنت شغال الآن على هذا المال، تجمعه وتحرسه وتعده وترصده لمن لا يحمدك عليه.
صحيح.
أليس كذلك؟ لأنك تذهب وتتركه لمن بعده، فأنت موظف بلا راتب. فأقول لهذا التاجر، قلت والله لا أغبطك على هذا المال، ولكني أغبطك
على ما تنفق،
على ما تنفق. فإذا أنفقت، هنا جاءت الغبطة عندي، أقول فلان سبقني، فلان عنده الآن فرصة أو باب إلى الله إلى جنته ورضوانه ليس متاحا لي، هذا هو الذي لا أغبطك عليه. أما والله كون الرقم اللي عندك 60 مليار أو 100 مليار، هذا لا يعني شيئا، بل أنت مدعاة للشفقة والرحمة. أي نعم. لكن إذا أنفقت 60 مليار، أنا هنا أقول تقدم وفاز وسبق فلان.
الله أكبر. هذا والله مكان العمل.
نعم. ولهذا لو تأمل الإنسان قال وتركتم ما خولناكم وراضوا لكم. أنه كل يوم نشاهد هذا الحدث، يعني كل من مات لا يذهب بأي شيء، يعني لا يذهب لا بحشم ولا بخدم ولا بمال.
حتى أحيانا الكفن يكون يتصدق عليه به صاحب المغسلة.
نعم،
الكفن تصدق عليه به صاحب المغسلة، ما هو من ماله أيضا.
صحيح.
والقبر حفر له بمال شخص من حضروا الدفن، يعني 150 ريال حقة القبر حقة الحفارين هؤلاء يكون دفعها أحد الناس المارين أو غير ذلك. يعني إذن لماذا أن تفخر بشيء لا تنتفع منه؟
هذا الابتلاء وهذا الفتنة.
أي والله فتنة.
نعم. الله سبحانه وتعالى منذ أنزل آدم عليه السلام ابتلاء وفتنة.
صحيح. ولكن لو أنت رجعت إلى أمثال هؤلاء تجد أنه يحملون من الهم ما الله به عليم، يعني قد يكون ظاهره الانبساط وانشراح، يشتري ما يريد، يذهب إلى المكان الذي يريد، لكن في داخله
صحيح
تجد أنه في عذاب غير عذاب الإنسان القانع أو الذي ليس عنده قدرة. هم لماذا؟
طبعا صدق.
لأنه لا يخلو من حالين، خوف من فقر وخوف من ترك، يعني إما أن يخاف أن يفتقر أن المغني هو الله سبحانه وتعالى
سبحانه،
فالذي يغناك يمكن أن يفقرك، أو أن يترك هذا المال هو، يعني صحيح. إما أن يتركك المال
أو تتركه،
ما في حالة ثالثة.
صحيح.
يعني ليس هناك حالة للخلود. وتسمع بعض الأخبار، يعني قرأت قبل يومين أو 3 أيام كذا بعض الأخبار الغريبة جدا، يعني قبر من رخام تكلفته 150,000 دولار. يعني يقبر فيه الإنسان ويضعون معه مثل ما نسمع عن الفراعنة وغيره.
أيوة.
يعني شيء غريب جدا، يعني سبحان الله غريب جدا.
ولذلك يا أخواني وإخوان المشاهدين ندرك نعمة الله علينا.
أيوة الله.
بهذا الوحي الذي أنزله الله علينا على النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
فكشف لنا حقيقة الدنيا وكشف لنا حقيقة الآخرة، وكيف يرد الإنسان على الله، وما هو الشيء الذي ينبغي أن يقدمه، وأهمية التوحيد وأهمية العقيدة، وأن هذه الدنيا مهما كثرت في يد الإنسان فهي كما قال الله هنا، قال وتركتم ما خولناكم
وأضافها إليه.
نعم، خولناكم يعني أعطيناكم على سبيل العهدة. يقول يعني حتى أهل اللغة يقولون أن خولناكم الأصل فيها العهدة التعهد، يعني كأن الله قد أعطاك هذا المال،
خولك أن تتصرف،
وخولك أعطاك يعني تفويض أنك تتصرف فيه وفق شروط، فهذا هو معنى التخويل. بمعنى أنك محاسب، يعني سوف تسأل هل فعلا تصرفك كان في هذا المال الذي أعطيته كما ينبغي أو لا. ولذلك لاحظوا أن سؤالين من الأسئلة الأربعة التي يسألها الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع سؤالين، من قال عن ماله من أين اكتسبه
وفيما
أنفقه، فمعناته يتعلق بالمال سؤالين، أول شيء المكسب من أين، هل هو من حلال أم من حرام، والإنفاق في ماذا، هل كان في حلال، يعني مشكلة كبيرة.
أي والله
مشكلة، يعني فعلا لو تفكر فيها الإنسان لا يفكر 1,000 مرة قبل أن يحصل على الريال وينفقه.
أي نعم.
ولذلك الفقير المحروم سالم من هذا السؤال، لأنه ليس لديه مال كثير اكتسبه ولا أنفقه. ولذلك كما قال في الحديث أنه يحبس الأغنياء
500 سنة
أو حول هذا التاريخ.
هنا.
للحساب. فيقول أن 2 دخل أحدهما الجنة وانتظر هذا فقال لقد خشيت عليك. قال حبسني الحساب.
أي والله.
تماما اليوم تعرف وش أقرب مثل لها اليوم. اللي يسافر ومعه عفش في يده فقط، واللي يسافر ومعه 15 شنطة في العفش.
أي نعم.
هذا اللي يده خفيفة هذا يخرج مباشرة ويروح ويطلع من المطار ويمكن يوصل بيته، وهذا جالس ينتظر العفش.
أنا مرة حصل لي موقف يا عبد الله عرفني الحقيقة بحقيقة يعني التخمة من الدنيا وعدمها والفرق بين الشخصين. مرة كنت في الحج في يوم عرفة، فوضع معي أمانة مبلغ من المال 15,000 ريال وكانت مفرقة مئات، فوضع ربطتها في يعني في وسطي. ذهبنا إلى مزدلفة، في مزدلفة تعرف لا خيام ولا شيء، ناس يبيتون في العراء لأنه ليل.
نعم.
فأنا متعب مجهد من اليوم عرفة والرحيل إلى مزدلفة، والنوم يعني يغالبني، والمبلغ في وسطي وأخشى أن يسرق أو يضيع أو يحصل له شيء. فأنا نائم في كل لحظة يعني بين دقيقتين ثلاث أستيقظ وأتلمس بطني، والمن بجواري ما معهم شيء
نائمين.
والله يا أخي يعني قد باعوا كل شيء. فأنا كنت والله أغبطهم. أنا الآن اللي نكد علي وكدر علي صفو تلك الليلة أني أبيت فيها مبيتا حسنا حتى أستعد ليوم
النحر
وأعماله هو وجود هذا المبلغ الذي ليس لي أيضا، ليس لي. فطول
يعني
الليل
أنت
وأنا أنا فقط أني أخذتك أمانة. فطول الليل وأنا أنام ثم أستيقظ وبعنف، ثم أعود مرة أخرى إلى النوم الذي كان يعني يغالبني. فقلت سبحان الله، هذا مثل للغني والمكتفي. المكتفي تلقاه عنده حاجته وقد أخذ منها ما يريد، والباقي ما عاد ما يبالي به. ذاك الغني تجده الآن يفكر في شيء ليس له.
الله أكبر.
تماما نفس الصورة.
نعم، وهذا هو قوله تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ثم لاحظ أيضا قوله لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة.
نعم.
فكيف أن الله يظهر فضله على الإنسان وفضله على الخلق وامتنانه عليه في خلقه وفي رزقه، ثم يأتي في الآخرة يحاسبه على كل ذلك، ماذا صنعت في النعم التي خولتك من النعم والمال الذي أعطيتك. قال وما نرى معكم شفعاءكم، يعني الآن أنا الذي خلقتك ورزقتك وتروح تشرك معي غيري، يلا شوف الحساب الآن. فيقول الله الآن رجعت لا معك لا مال، ورجعت كما خلقتك أول مرة، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد الله. تقطع بينكم
الله.
وفي قراءة بينكم
لقد تقطع بينكم. نعم،
أي وصلكم
نعم. طبعا هذه الآية قلنا نزلت في النظر بن الحارث، لأنه قال إن اللات والعزة يشفعان له عند الله يوم القيامة.
أعوذ بالله.
وقيل إنها كان قولة كافة أهل عبادة الأوثان، يعني هذه مقولتهم سواء قالوها بألسنتهم أو قالوها بفعلهم، ولا يضر طبعا كونها نزلت في هؤلاء أو في فلان، لأن في النهاية معناها واحد.
نعم.
لأن الكفار هم ما عبدوا هؤلاء إلا لماذا؟ للشفاعة.
ولاحظ في قوله هنا الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني أنهم فيكم شركاء يعني أن لهم حق فيكم، يعني في عبادتكم.
نعم، يعني أعطيتموهم حق
ليس لهم.
ليس لهم.
نعم، وزعمتم أنهم شركاء لنا في العبادة. لاحظ السؤال هنا. يعني هنا إظهار للعبد في ذلك الموقف العصيب أنه مخطئ من كل وجه، مخطئ في صرفه للعبادة لغير الله، مخطئ في مكسبه للمال من غير حلة وفي إنفاقه في غير حلة، مخطئ في عبادته لهذه الأصنام.
والحقيقة التعبير أنهم فيكم شركاء، يعني هو الآن هم أشركوا مع الله.
نعم،
فجعل الإشراك معه أنك أعطيت شيئا من نفسك لغير الله سبحانه وتعالى.
فيكم شركاء.
فيكم شركاء.
نعم، زعمتم أنهم فيكم شركاء. لاحظ التعبير هنا لإقامة الحجة عليهم وتوبيخهم، أشد التوبيخ في هذا الموقف. ولا يملك، ماذا سيقول في هذا الموقف؟
الله.
شهودهم عليهم منهم يوم تشهد عليهم
ألسنتهم
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا
يكسبون.
يعني لعلنا نختم بهذا يا مشايخ عند هذه الآية، ونواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم الحديث عن هذه الآيات العظيمة في هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. نراكم أيها الإخوة الكرام في اللقاء القادم، وأنتم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات مغدقات. المحكمات حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.